وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام من السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، في هذه الآيات التي ذكرها مولي رحمه الله فيها إثبات هذه الصفات، وهي صفة المكر والكيد والخداع والاستهزاء، وهذه من الصفات الفعلية، ولكن هذه الصفات لا يوصف الله تعالى بها على الإطلاق، وإنما تكون على سبيل المقابلة فقط، فلا يوصف الله جل وعلا بأنه ماكر مثلا على الإطلاق أو أنه يمكر. فهذه الصفات لا تذكر إلا على سبيل المقابلة، ولا يشتق منها أسماء، ولا يقال الماكر ولا يقال المخادع ولا يقال المستهزئ ونحو ذلك. فهذه صفات فعلية خاصة بهذا الوجه، أنها لا تأتي إلا على سبيل المقابلة فقط، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلا يوصف الله تعالى بها على الإطلاق، لأنها لا تكون كمالا إلا إذا كانت مقابل إلا إذا كانت بالمقابلة. فالخداع لا يكون محمودا على الإطلاق، لا يكون محمودا إلا إذا كان في مقابل مخادعة المخادع. فإذا خادعك شخص ظلما واعتدى عليك فإنه يشرع لك أن تخدعه، وهذا يكون من باب هذه الصفة، تكون يعني صفة حسنة أنك تغلبت عليه ووقعت فيه الشر بحيث لا يحتسب. ومعنى الخداع والمكر والكيد متقارب، معناها يعني هذه الصفات الثلاث متقارب، معناها الإيقاع بالخصم بأسباب خفية بحيث لا يشعر، كقوله تعالى كذلك كيدنا ليوسف، فإن يوسف عليه السلام يعني كاد إخوته وأوقع فيهم بأسباب خفية لم يشعروا بها، تحايل عليهم أو كادهم عليه الصلاة والسلام حتى أخذ أخاه بأسباب خفية لم يتبينوا ذلك. فهذا هو الكيد والمكر والخداع والإيقاع بالخصم بأسباب خفية بحيث لا يشعر، أو الإيقاع بالخصم بحيث لا يشعر بأسباب خفية. يقول جل وعلا في الآية الأولى وهو شديد المحال، المحال معناها القوة، الأصل فيها القوة، لكن في سياق الآية يدل على أنها مماحلة، المماحلة قل ماحلت فلانا ليتبين أيهم أقوى، فالمماحلة هي المغالبة، والمراد بها يعني يفهم من سياق الآية أن المحال هو المغالبة على طريق المكر والكيد. فالله تعالى وصف نفسه جل وعلا بأنه شديد المحال، وأنه جل وعلا يكيد ويمكر بمن يمكر، يمكر بالماكرين. وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. لما هم قريش بإخراج النبي عليه الصلاة والسلام أو بقتله أو بأسره مكروا، فمكر الله جل وعلا ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام وأخرجه من بين أظهرهم بأسباب خفية، فإنه خرج عليه الصلاة والسلام وذر التراب على رؤوسهم من حيث لم يشعروا وهم ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام، فخرج وذر التراب على رؤوسهم ثم مضى، فكادهم الله جل وعلا بهذا، خرجوا يقرأ القرآن وذر التراب ومضى ولم يشعروا به، والله خير الماكرين. ولم يزل ينصره الله جل وعلا عليهم مرة بعد مرة حتى انتصر عليهم النصر الأعظم في فتح مكة. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قصة صالح عليه الصلاة والسلام، وقال تسعة كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمكر هؤلاء الرهط التسعة المفسدون، هموا مكروا بصالح ورادوا المكر بصالح عليه الصلاة والسلام وأن يبيتوه ليلا وأهله فيقتلونه، فعجلهم الله تعالى بالعقوبة وأهلكهم قبل أن يصلوا إليه. واختلف المفسرون في الطريقة التي أهلكهم الله بها، وليس فيها شيء في الكتاب والسنة، فلا حاجة للدخول في هذا، ويقال أهلكهم الله على ظاهر الآية ويكفي هذا، مكر الله بهم وأهلكهم من حيث لا يشعرون، من حيث لم يحتسبوا. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا في عموم كيد الكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالكافر يكيد المؤمنين من عباد الله ويسعى في إطفاء نور الله، والله جل وعلا يكيده، وكيد الله جل وعلا هو الـ 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 الواقع وهو الأعظم. فكل من حاول، يعني هذه آية تدل على أن كل من كاد دين الله وكاد عباد الله المؤمنين، فإن النهاية والنتيجة أن الكيد يعود عليه وأنه يكون مغلوبا مذموما محسورا. وقوله إن تبدو خيرا، يعني هذه آيات في ذكر المؤلف رحمه الله في الكيد والمكر، في صفات أيضا شبيهة بهذه تكون عن سبيل المشاكلة مثل الاستهزاء، مثل الاستهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله تعالى أخبر أنه يستهزئ بالمنافقين الذين يستهزئون بالمؤمنين، فالله تعالى يستهزئ بمن يستهزئ به بدينه أو بكتابه أو بنبيه أو بعباده المؤمنين، فمن استهزأ بشيء من ذلك فالله تعالى هو الذي يستهزئ به. ومعنى يستهزئ يعني أن الله جل وعلا يخادعه ويملي له ويظن أنه على خير وأنه على صواب وأنه في نعمة، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا استهزاء. الله تعالى يفتح عليه، يعطيه الأموال، يعطيه الأولاد، يعطيه الأمن، يعطيه الجاه حتى ينغر، فهذا استهزاء. فالله تعالى لم يعطيه لكرامته عليه، وإنما أعطاه يستهزئ به من أجل أن يستدرجه ثم يأخذه فيزداد إثمه ومعاصيه، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا نوع من الاستهزاء. وكما يحصل في الدنيا يحصل في الآخرة أيضا. الله تعالى يستهزئ بالمنافقين في الآخرة، فإنه جل وعلا يعطيهم نورا مع المؤمنين ثم يفرحون بذلك، يظنون أنهم سينجون فيمشون بهذا النور قليلا، ثم يطفأ نور المنافقين كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وذكر تعالى في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا بعد أن يطفئ نور المنافقين. الله تعالى يستهزئ بهم كما كانوا في الدنيا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يستهزئون بعباد الله وبدين الله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يستهزئ بهم يوم القيامة، ما يدخلون النار من أول الأمر، وإنما يبقون مع المؤمنين، ويدخل الكفار النار ويبقون مع المسلمين، ويظنون أنهم سينجون معهم، ولا سيما إذا أعطوا النور يقوى أملهم بالنجاة ثم يطفأ. ولا شك أن هذا أعظم في الحسرة والتبتيت بعدما ما تشبثوا بالنجاة وحصل لهم النور ومشوا به قليلا يطفأ، ثم يجدون الحسرة، ثم ينادون المؤمنين فيضرب بينهم بسور إلى آخر مورد في مثل هذا. إذن والاستهزاء من جملة هذه الصفات. صار عندنا المكر والكيد والاستهزاء والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه أربع صفات تأتي على سبيل المقابلة. وأما الخيانة فإن الله تعالى لا يوصف بها أبدا، كما قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة هي الغدر في محل الائتمان، في محل الائتمان، فهي مذمومة مطلقا لأنها غدر في محل الائتمان. فإذا ائتمنك شخص فإنه لا يجوز لك أن تخون ولو كان قد خانك من قبل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، وأبو داود في السنن. فالخيانة لا تجوز مطلقا لأنه ائتمنك فليس لك فخر، خلاف الكيد فإنه ما ائتمنك تكيده وهو يعني قد أخذ حذره لكن تكون أحذق منه وأيقظ منه وتسعى في أسباب خفية تكيده بها من حيث لا يشعر، هذا محمود إذا كان على سبيل المقابلة. أما الخيانة فلا، لأنه ائتمنك، فإذا ائتمنك فليس لك أن تخونه مهما كانت الأسباب. إذن عندنا هذه الصفات الأربع الكيد والمكر والخيانة، والكيد والمكر والاستهزاء والخداع، هذه أربع صفات يوصف الله تعالى بها على سبيل المقابلة فقط كما جاء في النصوص، ولا تذكر مطلقا، ما يقال أن الله يمكر مثلا، لكن يقال خير الماكرين، صحيح خير الماكرين، لأن المكر قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، فمن مكر على سبيل المشاكلة فهذا مكر حسن طيب، ومن مكر ابتداء فهذا شر وظلم، فالله خير الماكرين، يعني له الوصف الأحسن من الوصفين، إذا قيل خير الماكرين هذا الآن قد وضح المعنى وأن المراد به المكر المحمود، وأما إطلاق الله يمكر أو الله يخدع أو يخادع أو يستهزئ فإن هذا لا يجوز، وأما اشتقاق الاسم فهو أبعد وأبعد، المستهزئ أو الخائن أو المخادع أو الكائد ونحو ذلك فإن هذا أبعد وأبعد، فهذه لا تذكر إلا على سبيل المقابلة فقط. ثم قال رحمه الله: وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هذه فيه إثبات صفتين العفو والقدرة، فالله تعالى عفو، وصف نفسه جل وعلا بهذه الصفة على سبيل المبالغة، عفو أي كثير العفو لمن يستحق ذلك، الله جل وعلا مصوف بالعفو، فمن استعتب وتاب وندم ورجع إلى الله جل وعلا فالله تعالى عفو غفور، إذا تاب العبد فالله تعالى كتب على نفسه الرحمة، إذا تاب توبة صادقة فلا يمكن أن يرد الله تعالى توبته أبدا، لأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه لا يرد توبة التائب أبدا إذا كان صادقا، وأما غير التائب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يكون تحت المشيئة، أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الله تعالى كتب عن نفسه الرحمة وأخبر سبحانه أنه يقبل التوبة مطلقا وأنه لا يرد توبة تائب أبدا، أما في غير التوبة فهو محل تحت الرحمة، إما أن يغفر الله له ولو من غير عمل ولا من غير شيء، وإما أن يعذبه. ثم ذاك قرنها بالقدرة، إن الله كان عفوا قديرا، هذا نوع من الأسماء التي هي أسماء كمال في كل واحد، كل واحد كمال، ولا مانع أن يقال وحده إن الله العفو أو العفو، الله قدير أو القدير، هذا كمال وهذا كمال، ولا مانع أن يذكر كل واحد بانفراده، لكن إذا اجتمع الاسمان أعطى معنى زائدا ومزيد من الكمال، أنه معروف أن العفو محمود في أصله، لكن إذا كان مع القدرة كان أكمل، أنه قد يعفو الإنسان مثلا لأجل العجز، عفى لما يأس من حقه عفى، طيب العفو ولو مع العجز طيب، لكن إذا عفى مع القدرة يكون أكمل، لكن لو واحد سرق منه متاع ولم يعرف السارق ولم يستطع الوصول إليه وقال عفوت عمن سرق مني هذا المتاع، طيب هذا خير وماجور صفة حسنة، لكن لو مسك السارق وحضر بين يديه وصار الآن له الأمر، إما أن يأمر بقطع يده بعقابه وأخذ المسروق، أما القطع بشيء ثاني، لكن إما أن يعاقبه على السرقة بالتعزير أو أخذ المسروق، لكنه عفى وقال عفوت عنه، أشك أنه مع القدرة إذا قدر العفو يكون أكمل، فالله سبحانه وتعالى جمع بين هذين الاسمين، إن الله كان فإن تبدو خيرا أو تخفوه وتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله كان هذه ليس معناها أنه كان وزال، كما قال كان خبر ما فعل ماضي كان محمد مجتهدا، يعني أنه الآن ليس بمجتهد، لا يعني ليس هكذا، وإنما المراد بها أنه كان ولا يزال، ولا شك بذلك، ولكن جاءت على هذا الوجه ليبين جل وعلا أنه كان كذلك، يعني أنه هذه الصفة لا ابتداء لها، صفة ذاتية لم يزل الله تعالى متصفا بها وأنها لم تسبق بعدم، وكان الله إن الله كان إن الله كان عفوا قديرا، يعني أن هذا الوصف ليس له ابتداء بخلاف المخلوق الذي لم يكن عالما ثم يتعلم فيصير عالما، كان ضعيفا ثم يقوى فيصير يوصف بالقوة، وهكذا تتجدد له صفات الكمال. فالله جل وعلا أزال هذا الوهم وبين سبحانه أنه متصف بهذه الصفات بلا ابتداء، هذه صفات ذاتية، أصل صفة العفو ذاتي لكن أفرادها فعلي، يعفو عن هذا أو هذا أو هذا، فأصل الصفة ذاتي وأفرادها فعلية، وأما القدرة فهي صفة ذاتية. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في إثبات صفة المغفرة والرحمة. المغفرة كما تمر معنا مأخوذة من المغفر، وفيها معنيان، ما هما؟ الستر والستر والتغطية، يعني أو الستر والوقاية، لأن التغطية هي نفس الستر، الستر والوقاية مأخوذة من المغفر، لأن المغفر يستر الرأس يغطيه ويقيه أيضا ضربات السيوف ونحو ذلك. فالمغفرة إذن إذا غفر الله لعبد فإنه يستره ولا يعذبه، الستر والوقاية، يحصل له الستر فلا يفضح، ويحصل له أيضا النجاة من العذاب. والرحمة، شو الفرق بين المغفرة والرحمة؟ إن والله غفور رحيم، ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ هل هو شيء واحد ولا بينهما فرق؟ بينهما فرق، والفرق المغفرة الستر وتجاوز، ستره وعفى عنه لم يعذب، هذه المغفرة. والرحمة لا تكمل، طيب هو الآن سلم من العذاب، ايش بقي؟ سلم من العذاب ايش بقي؟ ان يدخل الجنة يحصل المطلوب. فالمغفرة زوال المرهوب والرحمة حصول المطلوب، ولا يتم الأمر للعبد إلا بهذين، نجاة من النار والفوز بالجنة، ونجا من العذاب، والرحمة بالرحمة دخل الجنة، هذا إذا جاء معا. أما إذا جاءت المغفرة وحدها فإنها تشمل معنيين، إذا جاءت الرحمة وحدها تشمل المعنيين، فمن غفر الله له لازم ذلك إيش؟ أن يدخله الجنة، يعني ما في منزلة بين الجنة والنار، فكل من غفر الله له فإنه يدخل الجنة، أو من الكلمات التي تغير معناها على حسب السياق، مثل البر والتقوى، إذا جاء البر وحده شمل الدين، إذا جاءت التقوى وحده شملت الدين، إذا جاء البر والتقوى جميعا صار البر لفعل الواجبات والتقوى في ترك المحرمات، كذلك الإسلام والإيمان وأشياء كثيرة من هذا القبيل، الفقير والمسكين، أشياء كثيرة من هذا الباب، إذا يختلف معناها بين أن تأتي وحدها ومع غيرها. لأن تبين الآن أن هذين اسمين فيهما إثبات صفتان، إثبات صفتي، صفة المغفرة صفة الرحمة لله جل وعلا، وهي على سبيل جاءت بصيغة المبالغة لبيان كثرة مغفرته ورحمته سبحانه. وقوله وإذا عرف الإنسان هذا وآمن به فإنه يطلب هذه المغفرة والرحمة، ما ييأس من رحمة الله، بل يطلبها بالأعمال الصالحة، أولا بالتوبة النصوح من السيئات والاجتهاد في الأعمال الصالحة، يقوى عمله برحمة الله وبعفوه جل وعلا، ولا يقنط من رحمة مهما عمل من السيئات والموبقات، فإنه لا يقنط من رحمة الله، لأنه يؤمن أن الله غفور رحيم، فإذا آمن بذلك رجع تلك المغفرة بالتوبة والإقبال على الأعمال الصالحة. ثم قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا في إثبات صفة العزة. والعزة يقول العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني إذا جاء الاسم العزيز فهو يشمل ثلاثة معاني كلها تدخل في هذا الاسم. الأول عزة القوة، أن الله تعالى قوي وأنه لا أحد يماثله في هذه الصفة جل وعلا، أنه هو القوي. طيب هل تكفي القوة في معنى العزة؟ لا، لابد أن يضم إليها شيء آخر، لأنه قد يكون بالنسبة للمخلوقين قد يكون هذا الإنسان قويا جدا ولكن إيش؟ ما يكون عزيزا، يغلب، يغلب من أقوى منه أو أكثر منه، كثرة تغلب الشجاعة. فالقوة مهما كانت لا تكفي في حصول العزة حتى ينضم مع أشياء أخرى. المعنى الثاني الغلبة، لأنه ليس كل قوي غالبا، فالعزة المعنى الثاني العزة الغلبة، أن الله تعالى قوي وأنه غالب. هل يكفي بالنسبة للمخلوق أن يكون قويا وغالبا؟ هل يكفي لحصول العزة؟ قالوا لا، في بقي شيء ثالث، أنه قد يكون قويا وغالبا ولكن إيش؟ ينال منه، كم من يعني جيش ينتصر ويغلب الجيش الآخر لكن يقتل من هذا الجيش عدد، كما جرت العادة في الحروب بين الجيوش، مهما غلب الجيش ومهما كانت النتيجة قوية إنه لابد أن يحصل خسائر في الأرواح وفي الممتلكات مهما كان. فإذا القوة ما تكفي وحدها، يضاف إليها الغلبة، ثم يضاف إليها الشيء الثالث وهو الامتناع. فإذا وجدت هذه الثلاثة تمت العزة على أكمل وجه، والله تعالى هو القوي الغالب الذي لا يغالبه أحد ولا ينال أحد بشيء. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنهم لن يضروا الله شيئا، مهما حاول العباد أن يضروا الله فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصله شيء من ضرر العباد. أما الأذى فإنه يحصل، لأن الأذى دون الضرر، كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالأذى هو يعني التأذي بأي شيء، قد يتأذى الإنسان بأشياء لكنها لا تضر، يتأذى بكلام مثلا يسمعه، كلام لا يحب، كلام سيء، يتأذى برائحة مثلا كريهة، لكن لا يحصل في ذلك ضرر. فالله سبحانه وتعالى يحصل له أذى بما يسمع من الشرك والكفر ونسبة الولد ونحو ذلك، كما جاء في نص القرآن وفي الحديث الصحيح منها ما رواه البخاري في الصحيح، قال جل وعلا في حديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، في الصحيحين يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وقال جل وعلا في حديث القدسي عند البخاري كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما تكذيبه إياه فإنه يزعم أني لا أعيده بعد موتي وليس بأول الخلق أسهل علي من إعادته، وأما شتمه إياه فإنه يزعم أنني صاحبة ولدا، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا سبحانه وتعالى. فإذا هذا واضح الآن، أن الفرق واضح تماما بين الضرر وبين الأذى، الضرر منفي والأذى مثبت، والله سبحانه وتعالى له العزة الكاملة، عزة القوة، والثاني الغلبة، والثالث الامتناع. وقوله عن إبليس، وإذا علم الإنسان ذلك خاف من الله، من جهة إذا علم أن الله تعالى هو عزيز الغالب الذي لا يغالب أحد إلا غلبه جل وعلا، إذا آمن بذلك العبد خاف من الله جل وعلا خوفا شديدا، وأيضا لجأ إليه، إذا آمن بذلك خاف منه ولجأ إليه وتوكل عليه، أنه يعلم أنه العزيز الغالب وأنه جل وعلا لا يغالبه أحد إلا غلبه، فيطمئن يركن إلى ركن شديد فيتوكل على الله جل وعلا ويثق بالله، لأنه توكل على أقوى موجود ورب العالمين جل وعلا. وقول عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك هذا في إثبات العزة كما تقدم، وقال بعض السلف قال تبا لمن كان إبليس أعلم منه بالله. فإبليس هنا ليس فقط أثبت العزة الصفة ولكنه توسل بها، توسل بها في سؤاله ربه جل وعلا فأجاب الله سؤاله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلما توسل بعزة الله استجاب الله له وأجاب طلبه وأنظره. فإذا إبليس هنا أثبت العزة بل استعان بها وأقسم بها، فكيف يأتي بعد ذلك من البشر من ينكر هذه الصفة وينكر جميع صفات الكمال؟ فلا شك أن من أنكر هذه الصفة وقال عزيز بلا عزة كما يقوله المعتزلة وغيرهم من البدع، فمعناه أن إبليس أعلم منه، وتبا لمن كان إبليس أعلم منه بربه جل وعلا. وقوله تبارك اسم ربك هذا فيه ثناء على اسم الله تبارك وتعالى وأنه اسم مبارك. أي اسم؟ تبارك اسم ربك. ما المراد بهذا الاسم؟ ها؟ جميع الأسماء منين أخذناها؟ لا دقق، ها؟ نكرة مضافة، سنت نكرة مضافة إلى معرفة. تبارك اسم ربك وإن تعد نعمة الله كلا معرفة فإن تكون عامة. إذن المراد بهذا جميع الأسماء. تبارك، ما معنى تبارك؟ تبارك معناه يشمل معنيين ويتضمن معنيين، كثرة الخير ودوامه، هذا معنى تبارك يطلق على هذين الأمرين، كثرة الخير ودوامه التي يكثر فيها الماء ويدوم. البركة اللي مجمع الماء هذه فيها ماء كثير وهي مكان يجتمع فيها الماء ويثبت، فهذا معنى تبارك، كثر خيره ودام. إذن ما وجه بركة الاسم أسماء الله جل وعلا؟ لا شك أن أسماء الله تبارك وتعالى فيها بركة عظيمة، إن الله 99 اسم 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذه بركتها. والإحصاء يتضمن عدة أمور: الأول الحفظ، الثاني الفهم، الثالث العمل، وأعظم الثلاثة أن يعرفها لفظا وأن يعرف معناها، والثالث أن يعمل بمقتضاها. إذا آمن أن الله رحيم يطلب الرحمة، إذا آمن الله هو الرزاق يطلب رزق من الله وحده، إذا آمن أن الله جل وعلا عليم فإنه يحذر من المخالفة، كذلك السمع والبصر إلى غير ذلك. فمن آمن بهذه الأسماء ودعا ربه بها فإن الله جل وعلا يجيبه ويحصل له كل خير. ولا شك أن كل خير في هذا الوجود هو عند الله جل وعلا، ويتوسل إليه بأسمائه، بأسماء الحسنى وصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يحصل لك شيء من الخير إلا بالتلفظ بهذه الأسماء: يا ربي، يا رحمن، يا رحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلا يمكن يحصل الإنسان على دعاء وذكر إلا بأسماء الله. الصلاة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يتلفظ بأسماء الله فيحصل له الخير والبركة وتقبل صلاته. من لم يتلفظ بهذه الأسماء ما تصح صلاته، من لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما صحت صلاته ولا حصل شيء من الخير. من أراد أن يذبح ذبيحة لو ترك اسم الله عمدا لما حلت وصارت ميتة نجسة يجب أن تلقى للكلاب. وكذلك إذا أراد الأكل، إذا لم يذكر اسم الله جل وعلا أكل مع الشيطان، ولا يحصل له السلام من ذلك إلا بذكر الله. كذلك إذا دخل بيته، كذلك إذا خرج، كذلك إذا جامع أهله، إلى غير ذلك من أحوال المؤمن، كل أحواله لا يحصل له شيء من الخير إلا بذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا وصف للرب وليس الاسم، لأنه جاء بالجر والاسم جاء بالرفع، فعلم أنه وصف للرب جل وعلا. وقوله فاعبده واصطبر لعبادتي. الآن شرع المؤلف رحمه الله كل في بذكر أسماء النفي، الأسماء والصفات التي فيها النفي، كل ما تقدم في ذكر أسماء الأسماء والصفات التي هي في الإثبات، لأنه هو الأصل والأكثر. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الآيات التي تضمنت أسماء وصفات النفي. والنفي مر معنا أنه ليس هو الأصل، هذا واحد، والثاني أنه يأتي إيش الأصل، أنه يأتي مجملا، يأتي مجملا، هذا هو الأصل. الثالث أنه إذا جاء مفصلا فإنه يكون لأحد أمرين، إما لرد كلام قيل أو لدفع توهم. ثم أيضا هذه الآن قواعد في النفي. ثم أيضا يقال إن النفي يستلزم كمال الضد، ولا بد، أبد من هذا، يستلزم كمال الضد. فإذا أخبر الله جل وعلا عن نفسه أنه لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ماذا يلزم منه؟ إثبات كمال الضد وهي الحياة. وإذا نفى عن نفسه جل وعلا الظلم، فإنه ليس نفي مجردا فقط، لا، في ثناء على الله بنفي الظلم وإثبات أيضا كمال العدل، وهكذا. لأنه في البشر قد ينفى الظلم ولا يثبت العدل، كيف ذلك؟ لا يظلم زيد، لا يظلم، لكن ليس بعادل، كيف ذلك؟ لأنه عاجز، ما يظلم. قبيلة لا يظلم الناس مثقال ذرة، ما يستطيع الظلم، عاجز، فننفي عنه الظلم، نقول زيد لا يظلم، صحيح ما يظلم، لكن هل يلزم إثبات كمال الضد؟ الجواب لا، لأنه قد يكون فعلا لا يظلم لأنه عادل، كما لو كان حاكما وقيل القاضي فلان لا يظلم، هنا صحيح يثبت كمال الضد، وقد لا يثبت لأنه عاجز. أما بالنسبة لصفات الله جل وعلا فجميع صفات النفي يستلزم ثبوت كمال الضد، سواء كانت مجملة أو كانت مفصلة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك من خلال الآيات. وقوله فاعبده واصطبر، اصطبر هذه أكمل وأشمل أو أقوى في المعنى والدلالة من اصبر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذه قاعدة، كما في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف غاير بين الكلمتين، قد يقول قائل شو الفرق؟ كسبت اكتسبت، زادت كم حرف؟ كسبت 5، اكتسبت كم؟ 7، لا اكتسبت، ها، زادت حرفين الألف والتاء، هل معنى واحد؟ بعض المفسرين قال بمعنى واحد، لكن لا، الصواب ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس بمعنى واحد، اكتسبت أبلغ في الكسب. الشيخ قال لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كذا الآية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكسبت، قال اكتسبت في معاناة، لأن زيادة تدل على المعاناة والإصرار والتكلف، جاءت في مقابل السيئات، فهذا يدل على سعة رحمة الله جل وعلا. كسبت هذه أسهل، لأنها أقل في الحروف، ما فيها معاناة وتكلف ويعني صعوبة في العمل، فهذا وجاءت في مقابل الحسنات، لها ما كسبت، يعني يحصل لها كل ما كسبت ولو كان بأدنى سبب، ولو كان بالنية أو أقل من ذلك، وهو الهم. إذا هم العبد أن يعمل حسنة كتبت له حسنة كاملة ما لم يعملها، وإذا هم بالسيئة لم تكتب شيئا، فجاءت كسبت، هذا يدل على أدنى كسب ولو بأدنى سهولة، ما فعل شيء لكنه هم، مجرد هم دون العزم، لأن الهم دون العزم، العزم يكتب لأنه عمل قلب، يكتب سواء في السيئات والحسنات أو في السيئات، لكن الهم خطرات دون ذلك. فإذا هم بحسنة كتبت حسنة واحدة بدون تضعيف، لأنه هم يعني شيء يسير دون العزم، وإذا هم بالسيئة فإنها لا تكتب. إذا تبين فرق، صار هناك فرق بين هذا وهذا. هنا واصطبر، وش الفرق بين اصطبر واصبر؟ اصطبر وشوفا منها معاناة الصبر، معاناة الصبر تكلف الصبر، يعني هذا فيه توطين للنفس، وأن الصبر شديد، أنه يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى جهد شديد. فاعبده واصطبر لعبادته. والواقع وهو كذلك، الإنسان لا يستقيم على عبادة الله بالمعنى الشامل إلا بالصبر العظيم، الصبر على الواجبات على أنواعها، الصبر عن المحرمات والشهوات في أشكالها وألوانها، والصبر على الأقدار المؤلمة. فالصبر لا شك أنه أن شأنه عظيم. وإذا قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الجسد كمنزلة منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، هل تعلم له سميا؟ هذا الآن استفهام، هل تعلم له سميا؟ استفهام يراد به ماذا؟ النفي، وهو أبلغ كما مر معنا من النفي المجرد. هذا يكون مشربا لمعنى التحدي مثل ما تقدم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هل تعلم له سميا؟ يعني تحدي. إن كنت تعلم له سميا، معنى سمي أي شخص يستحق مثل اسمه، يعني في ما يتعلق بالرحمة، بالمغفرة، بالقدرة، بالعلم، بالجبروت، بالعظمة، جميع الصفات. هل تعلم، أو الأسماء، هل تعلم شخص يستحق صفة اسم العزيز وهو كذلك؟ أبدا. هل تعلم شخص يستحق صفة أو اسم الغفور الرحيم الملك الجبار المتكبر مهيمن؟ لا يمكن، على سبيل التحدي. فإذا ما يعبده هؤلاء المشركون ما هو إلا وهم وأسماء سموها. إذا هذا النفي الآن وش يدل عليه؟ هل تعلم له سميا؟ في إثبات جميع صفات الكمال، فليس له سمي، ليس أحد يستحق مثل اسمه. فهذا فيه إثبات جميع النفي جميع صفات الكمال عن هذه المعبودات، وإثباتها لله تبارك وتعالى. فيثبت الله جل وعلا جميع صفات الكمال التي انفرد بها سبحانه ولا يماثل بها أحد. الإنسان يوصف بأنه حي، يوصف بأنه عليم، يوصف بأنه سميع، يوصف بأنه بصير، وهكذا. مجرد وصف اشتراك في هذه الصفة، لكن لا المنفي هو المماثلة في هذه الصفة، هل تعلم له سميا. لكن أما مجرد الوصف، الله تعالى وصف كثيرا من المخلوقين بأوصاف الكمال، بالأوصاف التي يتصف بها جل وعلا، كما قال تعالى: وبشروه بغلام عليم. والله تعالى عليم، وهذا الغلام موصوف بأنه عليم. وفي قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألا تعلم الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان يطلق عليه السميع فلان، والسميع فلان بصير، ما في مانع. لكن الممنوع والمنفي في هذه الآية أن يتصف أو يسمى بهذا الاسم، وفيه الصفة، فيه كمال الصفة الذي يماثل صفة الخالق جل وعلا، هذا هو المنفي. فإذا هذا في إثبات جميع صفات الكمال على الوجه اللائق بالله جل وعلا، ونفيها عمن عداه على هذا الوجه. ولم يكن له كفوا أحد، هذه مرت معنا في تفسير سورة الإخلاص، والكفو والمكافئ. يقولون كفوا فيها ثلاث قراءات: الأولى كفوا بضم الكاف والفاء، والثانية كفءا بضم الكاف وسكون الفاء مع الهمز. وكفوا يعني الهمز فيها وجهان قراءتان: الهمز فيها قراءتان ضم الفاء وسكون الفاء، وأما الواو فما فيها إلا وجه واحد وهو ضم الفاء، فمن هنا نعلم أن من قرأها كفوا بسكون الفاء مع الواو أن هذا لحن وليست قراءة، كما يعني يقرأ به كثير من العامة ولم يكن له كفوا أحد بسكون الفاء مع الواو هذا خطأ، لكن لو قرأ بالهمزة فكانت قراءة صحيحة، لو قال كفءا سكون الفاء مع الهمز هو صحيح، أما الضم فهو صحيح على الوجهين سواء بالهمز أو بالواو. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا في نهي عن اتخاذ الند لأنه لا وجود له، لا تجعلوا لله أندادا أي تزعمون أنهم أنداد، وإلا في الواقع ليسوا كذلك، لو كانوا كذلك لما نهي عن عبادتهم، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن اتخاذ الأنداد المزعومة. فلا تجعلوا لله، أنتم الذين جعلتموها أندادا، لأن الند هو المساوي المساوي المكافئ، فهم يزعمون أنها مكافئة، لكن هل هي مكافئة في الربوبية يعتقدون ذلك كله في الألوهية؟ ها في الألوهية لا شك، وإلا فإنهم لا يعتقدون أن مكافئة لله في الربوبية، والله القرآن صريح بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يقولون الله، والآيات في هذا كثيرة، فهم لا يسوون لا يجعلون الأصنام ندا لله فيما يتعلق بالربوبية، لا هم مسلمون ومعترفون أن الله تعالى هو المفرد بالخلق والملك والتدبير، لكنهم جعلوها أندادا في العبادة، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، سواهم بالله في العبادة، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سواهم برب العالمين في العبادة، إلا معروف أن المشركين لا يعتقدون أن أصنامهم إلى تخلق إلى تحيي إلى تميت والتي ترزق وتنزل المطر وتشفي المريض، لا، لكن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يسوونهم بالله في العبادة. فهذه الآية تدل على أنه ليس لله ند جل وعلا، ففيها إثبات صفات الكمال، إذا لم يكن له ند لماذا؟ لانفراده بصفات الكمال، ففيه هذا نفي الآن مجمل، نفي مجمل ويلزم منه إثبات جميع صفات الضد لديه صفات الكمال. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هنا بين المراد ب اتخاذ الأنداد وأنه في المحبة، وهذا هو قول الصحيح من أقوال المفسرين، يحبونهم كحب الله أي يحبون هذه الأصنام كما يحبون الله، ساووا بينهم في المحبة، فهم يحبون الله لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعتقدون الله هو الذي خلقهم والذي يرزقهم والذي يعافيهم، فهم يحبون الله ويعبدونه، لكنهم يشركون معه غيره، يشركون معه غيره، وإلا المشركون لا ينكرون وجود الله ولا ينكرون عبادته، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فهم مشركون أشرك يعني شرك بين هذه العبادة وهذه العبادة، فبذلك كفر بالله جل وعلا، لأن الله تعالى لا يروى أن يشرك به. إذن المعنى الصحيح لهذه الآية أنهم يحبون الأصنام كحبهم لله، سووهم في المحبة فكفروا بذلك، لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه، ترك الله تعالى عبادته وأحبطها ولم تقبل، فصاروا لا خلاق لهم في الآخرة والعياذ بالله. أما القول الثاني يقولون يحبونهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، هذا أولا مخالف ظاهر السياق، ثانيا فيه يعني شيء من التعارض مع ما بعده، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا شك أن الصواب والقول الأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله أن الآية على ظاهرها، أن الناس من تقدم من دون الله الأنداد يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأنداد كحبهم لله، ما قال تعالى ثم أثنى جل وعلا على المؤمنين قالوا والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأنهم أفردوه جل وعلا بالمحبة، ولا شك أن المحبة الخالصة أكبر وأعظم من المحبة التي فيها تشريك، والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أحبوه وحده جل وعلا وصارت محبتهم أشد وأقوى. وقوله وأما من ناحية إثبات صفات نفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال كما في الآية التي قبلها، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا نفي خاص، الآيات السابقة في النفي المجمل، هذا الآن نفي مفصل، نفى الله جل وعلا عدة أمور، لم يتخذ ولدا نفى الولد، ولم يقل ابنا ليشمل الذكر والأنثى، فيحصل فيه الرد على جميع طوائف المشركين، اليهود الذين جعلوا عزيرا من الله والنصارى جعلوا المسيح من الله والمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا هذه الآية تشمل تشمل الطوائف الثلاث، فيها رد على الجميع، لم يتخذ ولدا، لاحظ أنه قال لم يتخذ ولم يقل لم يلد ولدا كما قال في سورة الصمد، وش الفرق بين عبارتين؟ لم يلد كما في سورة الإخلاص وهنا قال لم يتخذ، في فرق، أن الاتخاذ قد يكون من غير ولادة، يعني قد يقال أنه لم يلد كما في سورة الإخلاص، لكن قد يزعم أنه اتخذ ولدا، يعني مثل التبني، سمى ولد لكن تبنى وصار ولدا له ينسب إليه كما كان يفعلون في الجاهلية، والله جل وعلا نفى هذا وهذا، نفى نسبة الولد مطلقا لا من جهة الولادة ولا من جهة غيرها، فهذا أبلغ في النفي، إذا كان لم يتخذ ولدا نفى الاتخاذ فنفي الولادة من باب أولى، مع أنه صرح بها في سورة الإخلاص، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك، لأن ينسبون الشراكة لآلهتهم، يزعمون أنها شركة مع الله جل وعلا، وذلك رد الله عليهم بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذا على سبيل الاستقلال، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ومر معنا أن من إذا جاءت في سياق النفي يراد بها إيش؟ تأكيد النفي، فيكون نصا في النفي، وأما إذا لم تدخل من فيكون ظاهرا في النفي، قد يستثنى منه شيء، لكن إذا جاءت من نفت الاحتمال وصارت نصا ظاهرا، صارت نصا في النفي فزال الاحتمال. فالله جل وعلا أخبر أنه ليس لهم شراكة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، نفى الملك استقلالا ثم نفى الملك شراكة ثم نفى الإعانة، كل واحدة أقل من الثاني، نفى الأكبر ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وش بقي؟ نفى الملك استقلالا والشراكة والإعانة، وش بقي؟ بقي الشفاعة، يقولون يسلمون، يقولون صحيح أنه ما يملكون مثلا ولا ليس لهم شراكة ولا إعانة، لكن بقي الشفاعة لأنهم ناس صالحون ولهم مكان عند الله، فأبطلها في حق المشركين، لكنه جل وعلا لم يبطلها عموما لأنها ثابتة للمؤمنين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما مناسب ذكر فزع عن قلوبهم، يبين جل وعلا أن الملائكة المقربين الذين في السماوات العلى إذا تكلم الله تعالى بالأمر خر مغشيا عليهم، فكيف يشفعون لهؤلاء المشركين إذا كانوا لا يتكلمون إلا بإذن الله، ويحصل لهم ما يحصل من الغش إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى، وإذا أفاقوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، لا يتكلمون إلا بما قال جل وعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون، فكيف يتعلق بهم يتعلق ويزعم أنهم يشفعون له بدون إذن الله؟ الله تعالى نفى الشفاعة للمشركين وابطلها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية كما قال هي التي الآية التي تقتلع الشرك من جذوره لا يبقى منه شيء. وفي زيادة في سورة الكهف أيضا، هنا كم المنفي؟ كم أمر؟ أربعة: الملك انفرادا، الملك شراكة، الثالث الإعانة، والرابع الشفاعة. في خامس في سورة الكهف، وهو أبلغ وأبلغ في إبعاد وإقصاء هؤلاء هذه الآلهة المزعومة، وهو قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يعني هذه أبعد، لكن ليس لهم ملك وليس لهم شراكة وليس لهم إعانة، بل حتى الحضور لم يحضروا، حتى الحضور لم يحضروا. فما هو الشيء الذي يبقى بعد هذا؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهذا في حق من يعبد وهو راضي. المضل الذي يدعو الناس إلى عبادته هذا هو الذي يذم ويوصف بهذا الوصف. أما من عبد وهو لم يرضى كالعزير والمسيح والملائكة فإنهم لا يوصفون بهذا الوصف. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الولي هنا ما نفاه مطلقا لأنه مثبت في آيات أخرى، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالولاية ليست منفية، الله تعالى له أولياء من عباده الصالحين، لكن نفى جل وعلا أن تكون الولاية لأجل الضعف ومن أجل أن يتقوى بهؤلاء الأولياء كعادة المخلوقين، فإن الإنسان يوالي هذه القبيلة أو تلك من أجل أن يتقوى بهم، والله تعالى نفى ذلك. ماذا يثبت من نفي هذه الأمور؟ أن النفي تضمن ثبوت كمال الضد. ما هو الضد الذي يثبت الآن؟ كمال إيش؟ كمال الملك، وأنه جل وعلا متفرد بالملك، ليس له ولد والمالك وحده، وليس له جل وعلا شريك، وليس له ولي يعينه ويقويه. إذا اعتمدت كمال الملك انفراد بالملك والقوة والسلطان فليس فيه شيء يضعفه مما ذكر. وكبروا تكبيرا، ولذلك أمر بالتكبير وهو التعظيم والإجلال بالقلب واللسان والفعل، هذا معنى التكبير، ليس باللسان فقط. كبره أي كن كبيرا عظيما، تعتقد أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ثم تلفظ بلسانك تكبر التكبير الواجب كتكبير الصلوات والأذان والإقامة ونحو ذلك، والمستحب كما في عموم الأذكار المستحبة والعمل. تكبره بالعمل أي تجله، تسجد له، تعظمه، تفرده بالطاعة والعبادة، هذا هو التكبير، يكون بهذه الأمور الثلاثة. ما قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح معناه التنزيه، يسبح الله ينزهه، وهذا نفي مجمل، يعني ينزه الله جل وعلا كل من في السماوات ومن في الأرض عن كل عيب ونقص. فإذا نزه جل وعلا نفسه عن كل عيب ونقص لزم ثبوت كل كمال، إذا انتفى كل عيب ونقص لزم ثبوت كل كمال. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، أي القرآن، على عبد ليكون العالمين نذيرا، يعني ليكون أي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا نفي مفصل لأجل إيش؟ من أجل الرد على ما قاله المشركون، والكلام فيها كما في الآية التي قبلها. وقول: ما اتخذ الله من ولد، نفس الآية التي قبلها، وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، قل على بعضهم على بعض. هذا في نفي الشريك مع الله تبارك وتعالى، بدليل عقلي، كما أنه دليل نقلي أيضا يتضمن دليلا عقليا، والقرآن جاء بالأدلة النقلية والعقلية جميعا. فهنا كيف يقرر هذا الدليل العقلي؟ انتبه، يقول جل وعلا وما كان معه من إله، هذا الآن نفي الإله الشريك. ما هو الدليل العقلي؟ قال إذن يعني لو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق، لو كان فيه إلهان أو أكثر في الكون كل منهما خالق ومالك ومدبر لذهب كل إله بما خلق، كما كعادة الملوك الآن لا بد أن ينفصل بملكه ولا يرضى أن يكون الآخر معه في ملكه، لا بد أن ينفصل وينفرد بملكه من أجل أن يأمر وينهى ويدبر، فلا يرضى أن يكون معه ملك آخر. هذه عادة ملوك الدنيا، كل واحد ينعزل بمملكته. طيب إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، إذا انفرد كل إله بما خلق فإنه سيحصل بينهم حروب، لأن هذه عادة الملوك يحارب بعضهم بعضا، إذا رأى هذا أنه أقوى من ذاك ما الذي يمنع أن يأخذ ملكه؟ ما في شيء يمنعه، يقاتله. فإذا انعزلوا، انحاز كل واحد بملكه ثم تقاتلوا، فإذا تقاتلوا فأحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يغلب واحد وإما إيش أن يعجز كل واحد عن الثاني، فإن غلب واحد من هذه الآلهة فهو الإله وحده والمغلوب لا يصلح أن يكون إلها، إذن عاد الأمر إلى إله واحد. فإن لم يغلب واحد منهم فكلهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة لأنهم عاجزون. فإذا على كل الأحوال، لأن هذه قسمة عقلية، فإذا انعزل كل واحد بملكه سيتقاتلون، فإذا تقاتلوا ما فيه إلا من ينتصر واحد وإما أن يتساووا ولا ينتصر أحد، فإن انتصر واحد فهو الإله وحده والمهزوم ليس بإله، إذن عاد الأمر إلى إله واحد. وإن تساووا وتكافوا ولم ينتصر أحد لا يصلحون أن يكونوا آلهة جميعا، فعاد الأمر أنه ليس فيه أكثر، لأن هذا الإله المزعوم وهذا الإله المزعوم كلهم عاجزون، هذا عجز عن هذا وهذا عجز عن هذا، والعاجز معلوم بدلالة العقل أنه لا يصلح ملكا مدبرا. فإن قال قائل في احتمال أيضا آخر، يعني أنهم ينعزلون ولا يتقاتلون، يمكن أن يكون هذا ولا لا؟ ليس بلازم كل الملوك يتقاتلون. لو قال قائل طيب نفرض شيء ثاني، أنهم انعزلوا صحيح لكن لم يتقاتلوا، كل واحد بقي على ملكه ولم يحصل بينهم قتال، ها؟ نقول ما الذي منعه من القتال؟ هو خوف من الآخر، حادنه وتركه لأنه يخاف منه، لكن لو طمع فيه عرف أنه أضعف منه ولا يخاف لقاتله، فلما لم يتقاتلوا صار كل واحد منهم عاجز عن الآخر فعاد إلى نفس القسمة الأولى. ثم أيضا يقال أنه لو انعزلوا صار هذا له ملك وهذا له ملك لاختلف التدبير ولا لا؟ ولا يتفقون؟ مستحيل عقلا، مستحيل أن الملك لا يوافق جميع الأوامر، يتوافق ملكان على جميع الأوامر، مستحيل عقلا ولا يقول به عاقل. والكون متفق ولا في اختلاف؟ غاية الاتفاق، مسير الشمس والقمر يحسب بجزء من 100 جزء أو 1000 جزء من الثانية، لا يتقدم ولا يتأخر، والشمس تخرج وتغرب في انتظام عظيم، وجميع الكواكب والكون متناسق تناسقا بديعا عظيما، هذا أعظم دليل على أنه المدبر واحد جل وعلا. إذن هذا حجة عقلية، أي عاقل لا يستطيع أن يفلت من هذا الدليل، وهذا من أعظم الأدلة العقلية على نفي وجود الشريك والإله مع الله جل وعلا. ثم قال سبحانه عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، تعالى هذا تنزيه، تعاظم عما يشركون أي عن معبوداتهم وأصنامهم، فتعالى أي تعاظم، هذا في تنزيه لله وأنه يتعالى ويتعاظم عن صفات النقص، لازم من ذلك ثبوت تمام الملك والسلطان وصفات الكمال. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال يعني قال هذا مثل كذا، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ضرب مثل يمثل هذا الكلمة الطيبة، لا الله تمثل ب، وقال مثل هذه الكلمة الطيبة أو الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة وهي النخلة يحصل بها كذا وكذا. فيه وجه تماثل تقارب بين هذين الشيئين. فالله سبحانه وتعالى نهى أن يضرب له مثل، لماذا؟ وش يثبت من هذا؟ يثبت منه الانفراد بصفات الكمال، أنه ليس له مثيل، فلأنه منفرد بصفات الكمال. فمن ضرب له مثلا وقال الله مثل كذا معناه تنقص الله جل وعلا. فهذا النفي نفي أن يماثله أحد في صفات الكمال يلزم منه إثبات كمال يلزم منه ثبوت صفات الكمال له جل وعلا، لأنه الانفراد بهذه الصفات الكاملة تعذر وامتنع أن يوجد له مثيل. ثم قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. مش الفرق بين الفواحش والإثم؟ هذه من الكلمات أيضا إذا اجتمعت تغير المعنى، إذا انفردت صار المعنى أعم. الفواحش والإثم والبغي، مش الفرق؟ الفواحش إذا جاءت مع الإثم والبغي فالمراد بها ما يتعلق بالعورات، يعني يراد بها الفواحش فاحشة الزنا فاحشة اللواط ونحو ذلك ما يتعلق بالعورات، يعني يستفحش في الأنفس. والإثم عموم الذنوب والمعاصي. والبغي وش الفرق بين الإثم والبغي؟ الإثم الذنوب اللي على نفس الشخص، والبغي الذنوب التي يفعلها مع الآخرين بغير الحق. يعني هذه إما تكون صفة كاشفة أو صفة مقيدة. إذا قلنا في صفة كاشفة معناها البغي بغير الحق، يعني أنه هذا وصف البغي أنه دائما يكون بغير الحق. لكن قد يقال أن البغي مثلا قد يكون بحق وقد يكون غير حق، فإذا كان جزاء للسيئة الأولى صار بحق، مثل ما من القول تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لأن البغي هو العدوان، الله تعالى يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فيوصف بأنه بغي عدوان لكنه مقابل العدوان الأول، فلا يكون بغير حق بل يكون بحق. والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هنا لابد أن تكون صفة إيش؟ ما لم ينزل به سلطانا، هذه لابد أن تكون صفة إيش؟ كاشفة. فالفرق بين الكاشفة والمقيدة، الكاشفة التي تبين الحال، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني إذا قلنا كاشفة فيتبين أن الشرك هذا حاله، ما يمكن أن يخرج عن هذا الوصف. هل يمكن يكون الشرك بسلطان؟ ها؟ لا يمكن. إذن هذه تكون صفة كاشفة مبينة إنه هذه طبيعة الشرك، إنه كل شرك بغير السلطان. أما إذا قلنا مقيدة فإن هذا الشيء قد يكون مشروعا قد يكون محرما قد يكون مشروعا، فيتقيد أحد الوصفين. فإذا كان الشيء يمكن أن يقع مرة محرما ومرة مباحا، فإذا جاء مقيد إذا جاء قيد صفة في أحد الوصفين هذه تسمى صفة مقيدة. وأما إذا كان هذا الشيء ليس له إلا صفة واحدة فقط وجاءت هذه الصفة فلا يمكن أن تكون مقيدة، لأنه ما يمكن يخرج عن هذا الوصف، فتسمى صفة كاشفة، يعني توضح حاله. مثل ما تقول جاء زيد الطويل، هذه الصفة إيش؟ كاشفة ولا مقيدة؟ كاشفة. زيد ما يمكن يكون قصير ولا لا؟ زيد ما يمكن يكون قصير. لكن يقول أعطي هذا رجلا طويلا، يعطيك شيء يقول أعطيه رجلا طويلا، هذه الصفة إيش؟ مقيدة، لأنه فيه طويل فيه قصير، يعني تقيد أحد الأشخاص. فإذا يعني يفهم، يعني اتضح الآن معنى الكاشف والمقيد. كاشفة، هي التي تكشف هذا الشيء تبينه، وهو لا يتغير عن هذا الوجه، لكن هذه تبينه. وأما المقيدة فهي التي تقيد أحد الأمرين، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا فتقيده. طيب يقول العلماء إذا دار الأمر بين أن يكون هذه الصفة، إذا دار الاحتصال في احتمال بين أن تكون كاشفة أو مقيدة، أيهما يرجح؟ احنا دخلنا شوية صور الفرق لكن ما خالف هذه فائدة طيبة. أيهما يرجح إذا دار الأمر احتمال تكون كاشفة ومقيدة، احتمل الأمران، نرجح المقيدة. لماذا؟ لأن فيها زيادة علم، الكاشفة تبين الشيء ويعرف لو ما جاءت، مثل وأن تشركوا بالله، لو قلت لأي أحد هل الشرك فيه سلطان، هل يمكن يشرك أحد بسلطان؟ فيقول أبدا، معروف. طيب لماذا تذكر؟ زيادة بيان وتشنيع، لأن هذه اللفظة أو الصفة يراد بها تشنيع الشرك، فإذا هذه الصفة تكون لزيادة البيان ويفهم منه، يستفاد منه تشنيع هذا الأمر. وأما المقيدة فإنها فيها فائدة مستقلة، يعني عرفنا بهذا أنه يريد هذا ولا يريد ذاك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أنه الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الآن نفي، لا يعني معناه لا تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب وش فيه من ثبوت الضد، كمال الضد، وش نفهم منه؟ أين كمال الضد؟ ها؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني لا علاقة بالعلم، نظرنا بعيدة. لا، هنا نهي، يقول لا تقولوا على الله، نفي أو نهي، لا تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب وش نستفيد منها؟ ثبوت كمال الضد. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، أن الله تعالى منفرد بالكمال وأنه لا تبلغه العقول يعني عظم صفاته. أنت الآن لو قيل لك صف مثلا، واحد قال مثلا جنة أو بستان، تقدر تقول والله البستان أكيد فيه نخل وفيه ماء وفيه بركة وفيه كذا وفيه كذا، وتكون قريب ولا لا؟ قريب من الأمر، لأنه معقول، لأنه شيء بسيط سهل يمكن أن تصل العقول وتصفه لو ما رأيته. لكن هنا لا يمكن أن تصل العقول إلى أن تصف الله جل وعلا بدون علم من الكتاب والسنة، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال العظيمة التي لا تبلغها العقول، ولذلك نهى عباده أن يتكلموا بشيء من صفاته جل وعلا بدون علم، لأنه سيخطئ قطعا، لأنه ما رأى مثل الله، ما رأى الله ولا رأى مثيلا له، فكيف يصل عقله إلى أن يصف ربه جل وعلا؟ هذا فيه إثبات علو الصفات وعظمها، وأنها صفات عظيمة من عظمتها وكمالها وبهائها لا تبلغها العقول، فلذا نهي الإنسان أن يتكلم بغير علم. وقول الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، يعني يكون هذا آخر يعني مسألة في درس. الرحمن على العرش استوى، هذه الآية فيها في ثبوت صفات الاستواء، يعني المؤلف انتهى من صفات النفي ورجع مرة أخرى إلى صفات الإثبات، وتكلم أو ساق الآيات في صفة الاستواء على العرش. الاستواء معروف في اللغة، الاستواء معناه العلو وإيش والاستقرار، استواء أي على واستقر، هذا بإجماع أهل اللغة. لا يعرف في اللغة العربية استواء على إذا عديت بعلى إلا هذا المعنى، على واستقر. وإذا قال الإمام مالك رحمه الله كما مر معنا الاستواء وإيش غير مجهول، كل يعرفه، ما يحتاج تسأل عن يعني معنى الاستواء من حيث هو، هذا غير مجهول، ما يحتاج نقول استواء على واستقر، كل عربي يعرف. وذلك الله عز وجل قال لتستوى على ظهوره، مش تفهم منها؟ ها، لتستوى على ظهوره، مش تفهم منها؟ تحتاج إلى إيضاح؟ أي عربي يسمعه خلاص تستوى على ظهوره، يعلو على الدابة ويستقر، أو على السفينة أو على أي مركوب يعلو ويستقر. إذن ما في، استوت على الجودي، الجودي جبل استوت عليه يعني علت عليه واستقرت ووقفت على الحركة. إذن هذا ما يحتاج إلى بيان، معروف كل عربي يفهم هذا المعنى. إذن إذا قال الله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هذه الآية فيها إثبات صفة الاستواء على العرش، نقول استوى الله جل وعلا العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين، من أجل أن نهرب من اللوازم التي يشوش بها أهل البدع، يعدونها لوازم وهي أوهام وليست بلوازم كما سيأتي. إذن هذا الآن خلاصة القول في هذه الصفة، إن الله تعالى استوى على العرش في سبع مواضع، فلا يمكن أن تحول عن ظاهرها لأنه لا يعرف اللغة إلا هذا المعنى. طيب أهل البدع ماذا قالوا؟ هذه الصفة عندهم من الصفات الشديدة عليهم، ويجلبون عليها بخيلهم ورجلهم ولا يفتتونها أبدا. أن يقول الاستواء على العرش يلزم منه لوازم ومحاذير، أنه جسم وأنه محتاج وأنه محدود، وأن يعني هذه اللوازم كلها باطلة، أنه جسم وأنه محدود وأنه محتاج، فهذه كلها، وأنه في جهة، وهكذا يجمعون من هذه الأوهام التي يعدونها لوازم فيرهبون بها الناس. ها تقول الله جسم، إن الله محتاج وكذا، في العام يخاف الجاهل يخاف، قل لا أنا ما أقول الله محتاج، الله تعالى هو الغني الحميد، الله قيوم. فيقول ها إذا قلت استوى حقيقة معناه أنك قلت أنه محتاج، فيخاف المسكين يقول لا أنا ما أقول الله محتاج، فإذا ينكر تلك الصفة. لكن العالم الراسخ الذي شرح الله صدره الإيمان يقول أبدا، أنا أثبت الاستواء كما أثبته الله جل وعلا في سبع مواضع، والله أعلم بنفسه وليس أنا الذي أحكم على الله جل وعلا. قل استواء، لأن اللغة العربية اللي ما فيها إلا هذا المعنى، قرأه النبي عليه الصلاة والسلام سكت عليه، هل أخبر بشيء يخالف هذا؟ لا، ترك الناس على الفهم المعروف، قرأه الصحابة وسكتوا، قرأه التابعون لهم بإحسان وسكتوا. فلما جاء أهل التعطيل اضطر أهل العلم أن يبينوا أن استواء الحقيقي كما قال مالك وربيعة ونحو ذلك. إذن الرد على هؤلاء، أولا ماذا قالوا؟ قالوا استوى بمعنى استولى، زادوا هذه الكلمة. قال مقيم هذه اللام مثل النون عند اليهود، لما قيل قولوا حطة قالوا حنطة، أدخل اللام، كان اليهود جعلوها باللفظ، لكن هؤلاء لم يستطيعوا أن يثبتوها لفظا فأثبتوها معنى. قال هذه اللام مثل النون اللي عند اليهود، أتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فعلوا هؤلاء كما فعل اليهود. طيب استوى يعني استوى، قالوا عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل قالوا استدلوا بيت الشعر المشهور قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، هذا البيت يستدلون به الآن، قد استوى بشر على العراقي، يقولون هل بشر على واستقر على العراق؟ ايش تقول؟ ها؟ لا، إذا ايش معنى استوى بشر على العراقي؟ يعني استولى عليه، أنه كان في حرب وانتصر واستولى على العراق، هذا هو الدليل. والتعليل قالوا اللوازم، أنه جسم وكذا وكذا إلى آخره. الرد على هؤلاء أن يقال أولا نسلك نفس المسلك السابق، أولا أنه يقول مخالف للنصوص، مخالف للنصوص، ظاهر النصوص ولا يجوز صرف عن ظاهره بغير دليل، هذا واحد. ثاني أنه مخالف لإجماع السلف قاطبة، ولم ينقل عن واحد منهم أنه فسره بغير معناه المعروف. الأمر الثالث أنه مخالف لإجماع أهل اللغة، أنه لا يعرف اللغة إلا هذا المعنى، استوى على أي على مستقر، ولا يعرف معنى آخر. هذا الآن ثلاثة إلا. ثم يقال لهم يعني النقطة الرابعة دليل الرابع، قال هذا التفسير استولى يلزم منه محاذير، لأن إذا لزم باطل على الشيء لزم منه أنه هو باطل، أن الحق لا يلزم منه لا حق، والباطل يتفرع منه باطل، فيلزم منه محذور. المحذور الأول أن العرش لم يكن في ملك الله قبل أن الله تعالى أخبر ثم خلق الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فقبل خلق السماوات والأرض يلزم منه أنه لم يكن في ملك الله لأنه استولى عليه، والعياذ بالله، أنه ما كان في ملكه ثم استولى عليه، مثل ما فعل بشر في العراق، لم تكن في ملكه ثم قاتل وانتصر واستولى عليه، هذا محظور. ولا شك أن من زعم هذا كفر، أن العرش كان في ملك غير الله ثم استولى الله عليه، هذا كفر لا شك فيه. الأمر الثاني أن فيه مغالبة، أن فيه مغالبة، يعني استولى يعني حارب وانتصر، ومن هذا الذي يغالب رب العالمين جل وعلا وغالب وصار بينهم مغالبة حتى انتصر الله والعياذ بالله بزعمهم واستولى على العرش. إذن هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث أنه على هذا القول يجوز أن نقول استوى على الأرض ولا لا، ها؟ إن استولى والله مالك كل الأرض، إذا قلنا استوى معنى ملك، استولى يعني معنى ملك، فإذا لا مانع أنه قد استولى أي ملك الأرض ويملك السماوات والجبال والشجر والدواب وكل شيء، يجوز أن يعبر بهذا، وهذا لا يعرف في شيء من النصوص أن الله استوى على السماوات أو على الأرض أو نحو ذلك، هذا لا يعرف في شيء من النصوص، بل جاءت بعض الآيات بالتخصيص، الرحمن على العرش استوى، قدم المعمول على العرش الجار والمجرور، والعامل هو الفعل، تقديم المعمول على العامل يدل على إيش؟ على الحصر، على القاعدة المعروفة. إذن الله تعالى حصر الاستواء على العرش، هذا يدل على التخصيص، فيبطل هذا القول بأنه يصح أن يقال استولى أو استوى على السماوات وعلى الأرض وعلى الدواب وعلى كذا، ولا شك فيه تنقص لله جل وعلا مخالف للنصوص. إذن هذه الآن الأدلة في الرد عليهم. ثم يقال بالنسبة لهذا البيت الذي استدللتم به الآن هذه الأدلة، ثم ننقض أدلتهم البيت واللوازم التي ذكرهم. نقول البيت هذا أولا أنه لا يعرف قائله، بيت لقائل مجهول، ولو جاء الإنسان بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه راوي واحد فقط مجهول، هل يقبل ولا لا؟ ما يقبل. وأنتم أيها المحرفة المبتدعة تردون الأحاديث الصحيحة والآيات في صفات الله جل وعلا، ثم تذهبون تقبلون بيتا مجهولا لا يعرف قائله، أين أنتم عن النصوص، نصوص القرآن والسنة؟ فيعجبا كيف تردون الآيات والأحاديث الصحيحة ثم تستدلون ببيت لقائل مجهول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا البيت للأخطل وهو نصراني، يعني أولا أنه نصراني وغير عربي، فكيف يستدل بكلامه على صفات الله جل وعلا؟ كان غير عربي هذه تحتاج تأكد، لكن أنه نصراني هذا أكيد، فكيف يستدل بقول نصراني في قضية عظيمة يترك كلام الله وكلام السلف إجماع السلف ومعناها في اللغة العربية، ثم نذهب نطلب المعنى ويذهبون يطلبون المعنى من كلام نصراني؟ إذن هذا البيت باطل لا قيمة له. ثم أيضا يقول مقيم الشيخ الإسلام تيمية مقيم رحمه الله يقول حتى لو سلمنا بهذا البيت، يعني كل ما كان الرد في تنزل مع الخصم يكون أبلغ وأقوى، يقول خلنا نسلم بهذا البيت، يقول لو سلمنا هذا البيت حجة وأنه قالوا عربي وكذا على سبيل التنزل، يعني قد استوى بشر على العراقي، ايش معنى استوى على العراق؟ قال يعني استوى على العراق يعني جلس على سرير ملك العراق، يعني هذا هو المعنى، وإلا لو كان المراد استولى لنسب الاستيلاء إلى عبد الملك بن مروان أخوه أخيه، لأنه هو الملك هو الحاكم، وبشر ما هو إلا نائب عنه، فلو كان المراد الاستيلاء لكان الأحق به عبد الملك بن مروان، لكن عبد الملك بن مروان كان بالشام فلم يوصف بأن استوى على العراق، يعني لو سلمنا نقول إنه استوى ما خلنا معنى الحقيقي، مستوى أي على مستقر على سرير الملك أو سرير الإمارة للعراق. فلما استوى على السرير سرير الحكم للعراق قال استوى على العراق، والمراد باستوى على سرير الملك الذي يحكم به من جلس عليه حكم العراق. فعاد المعنى، يعني لو سلمنا به عاد إلى المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة استوى أي على واستقر. ثم يعني نقول إن هذه اللوازم التي يشنعون في بها على أهل السنة والجماعة نأخذها واحد واحد. يقولون لو كان مستوى على العرش لكان في جهة. طيب ما تقصدون في الجهة؟ نقول الجهة والجسم ونحو ذلك من الألفاظ التي لم تأتي في القرآن ولا في السنة، هل نثبتها ولا ننفيها؟ ها؟ وهي محتملة لمعنى حق ومعنى باطل، هذه لا تنفى ولا تثبت. استفصل منها أنها تحتمل حقا وباطلا، فإذا أثبتناها أثبتنا ما فيها من باطل، وإذا نفيناها نفينا ما فيها من الحق. فالصواب أن يستفصل من القائل، إذا قال يلزم منه أنه في جهة أقول تعال ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة أنه أن الجهة شيء مخلوق وأن الله فيه، هذا باطل، هذا لا نلتزمه، ولا يلزم من استواء العرش أن يكون العرش محيطا به جل وعلا، فالله أكبر من كل شيء ولا يلزم من هذا. إذا هذا قول باطل ما نلتزمه. وإذا أردت بالجهة أنه بائل من خلقه مستوى على عرشه وأنه فوق كل شيء فهذا حق نثبته. الله تعالى أثبت في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء في جهة العلو. فنحن نثبت الجهة إذا كان المراد بها هذا المعنى، الجهة أنه فوق السماوات فوق العرش وأنه فوق كل شيء وأنه جل وعلا هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، نثبت الفوقية على هذا الوجه ولا شك ولا في أي محظور. الجسم قال يلزم منه أن يكون جسما، ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم المركب من لحم ودم وعظام وكذا وأنه ينفصل بعضه من بعض؟ قل هذا باطل، هذا جسم الإنسان والله ليس كمثله شيء. وإن أردتم الجسم أن الله تعالى أنه ذات متصف بصفات الكمال من وجه ويد وأصابع وساق وقدم، فنقول هذا حق قد دلت عليه النصوص ولا محظور من إثبات ذلك. يقولون إذا أسمى هذا المحظور الثاني، المحظور الثالث يقولون إنه يكون محدودا، إذا أثبتنا أنه مستوى العرش يكون محدودا. يقول ماذا تريدون بالحد؟ إن كنتم تريدون بالحد أنه محدود وأنه العرش أكبر منه ونحو ذلك، بحد يعرف أنه العرش أكبر منه، فهذا باطل ولا يلزم من كون استوى العرش أن يكون العرش محيطا به أو أنه أكبر منه. الله تعالى أخبر أنه أكبر من كل شيء وأنه أعظم من كل شيء، ولا يلزم من استواء العرش هذا اللازم الباطل. وإن أردتم بالحد أنه جل وعلا له حد لا يعلمه إلا هو، فهذا حق، وهذا اللي أثبته أئمة السلف. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله قال نعرف ربنا، قال بما تعرف ربنا؟ قال بأنه على عرشه بحد، على عرشه بحد. فلما قيل بلغت هذه الكلمة الإمام أحمد رحمه الله قال هو هكذا عندنا، وقال به إسحاق وذكر الدارمي رحمه الله وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حاول السلف تتابعوا على إثبات الحد، لكن نفوا أن يكون الحد معلوما يعلمه أحد، أو يكون شيء من خلقه مماثلا له أو أكبر منه، ولا يلزم من السماء. الله تعالى يقول مستوى على العرش وهو أكبر من العرش وأكبر من كل شيء جل وعلا، ولا يحيط به شيء من خلقه. إذن هذه اللوازم الآن تبين أنها كلها لوازم وهمية باطلة، لا يلزم منها شيء، جسم وأنه حد وأنه في جهة وأنه محتاج. نقول من قال أنه محتاج؟ الله جل وعلا أخبر أنه الغني الحميد وأنه جل وعلا الحي القيوم. قل الله تعالى مستوى على العرش والله تعالى هو الذي يقوم على العرش والذي خلقه والذي يقوم عليه وليس محتاجا إليه. ومن زعم أنه محتاج إلى العرش فقد قاسه على المخلوق الذي استوى على السرير أو نحو أنه محتاج لهذا السرير وأنه يقله كما مر معنا. فإذا تثبت هذه الصفة على الوجه اللائق به جل وعلا، وهي صفة كمال ولا شك أن العرش عظيم، كما تقدم أن الكرسي في العرش كحلقة في فلات، وكلما عظم ملك الملك كلما عظم عرشه وازدان، فهذا يدل على كمال الملك، كما قال تعالى في قصة الهدهد عن بلقيس ملكة اليمن قال ولها عرش عظيم. هذا فيها الآن إشارة إلى تمام ملكها وعظمة سلطانها في زمانها، فالعرش عظم العرش وجماله وحسن وبهاءه يدل على عظم الملك الذي استوى عليه. الله تعالى أخبر أنه استوى على العرش لتمام سلطانه وعظيم ملكه جل وعلا. هذا شك صفة كمال من أعظم صفات الكمال، أنه على عرش يدبر مملكته جل وعلا، لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه، هذا من أعظم ما يكون من إثبات صفات الكمال. وذكر المؤلف الآيات السبع ومعناها يعني واضح في إثبات الاستواء، ليس فيه إشكال. ونقف على قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، إثبات العلو، لأن العلو غير الاستواء، العلو صفة والاستواء صفة أخص. الله نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يجعل ما سمعنا حجة لنا ولا يجعل حجة علينا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.